إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما تبقى من سنن الصلاة الفعلية، وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك من هذا الكتاب، كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى. أما الليلة نكمل كما قلت ما تبقى من سنن الصلاة الفعلية ثم الإجابة على الأسئلة. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى في سنن الأفعال، قال وتسمى الهيئات، قال رحمه الله تعالى: ومنها رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم.
رفع يديه في قيامه إلى الركعة،
نعم،
أية ركعة ما بين،
وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود.
يعني المقصود، نعم، هنا أن هذا تقدم صح؟
هذا وقفنا عليه، أحسن الله إليكم.
إيه؟
عند يعني القيام يرفع يديه.
إيه؟ عند القيام، عند القيام من التشهد الأول.
نعم، نعم.
إيه؟ عند القيام، نعم، من التشهد الأول،
نعم،
يرفع يديه حذو منكبيه.
نعم.
وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يرفع يديه عند كل يعني قيام، أو عند كل رفع من ركعة، وهذا مرجوح، لكن الثابت أربعة مواضع كما تقدم لنا، وهي رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، وقد فصلنا ذلك وقلنا إنه ثابت في الصحاح، فلا يحتاج إلى مراجعة أو اتباع قول أحد كائنا من كان. وكذلك يعني أنه إذا نهض ينهض معتمدا على ماذا؟
ركبتيه،
على ركبتيه بيديه، ركبتيه يعني يديه على فخذيه، فيقوم وهو معتمد على ركبتيه. أما لو عجز أو صعب عليه أن يقوم معتمدا على ركبتيه فلا بأس أن يستعين بيديه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، لقول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال: وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ: وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
جلسة، الجلسة بين السجدتين صفتها أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على إليتيه ويخرج رجله اليسرى بقدر ما يستطيع من تحت اليمنى دون أن يتكلف إذا كان هناك زحام. هذا الافتراش الذي في التشهد الأخير، أما هذا أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. الجلسة بين السجدتين ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، أما الذي ذكرته آنفا هو الجلسة للتشهد الأخير. وهناك صفة أخرى للجلسة بين السجدتين، وهو أنه يجلس على يعني
عقبيه
وصدور قدميه إلى القبلة، يجلس على عقبيه، وليس هذا هو الإقعاء المنهي عنه. والإقعاء المنهي عنه هو الجلوس على اليتين بين الرجلين، وهو إقعاء الكلب عندما يبول، فهذا هو الذي ينبغي أن نحذر منه. أما عند الجلسة بين السجدتين يفترش اليمنى اليسرى ويجتنب وينصب اليمنى، هذا إن كان مستطيعا. أما إن كان لديه صعوبة في حركة الأرجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: والتورك في الثاني لقول أبي حميد رضي الله عنه أيضا: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. نعم. الحديث عند البخاري رحمه الله.
إذن عندنا صفات الجلوس للتشهد الأول، وهو مثل السجود، مثل الجلسة بين السجدتين. جلوس التشهد الأول مثل الجلسة بين السجدتين، ينصب اليمنى ويفترش ماذا؟ اليسرى. أما التورك وهو جلسة التشهد الأخير فإنه ينصب اليمنى ويجلس على مقعدته مخرجا اليسرى من تحت اليمنى، وصدور اليمنى إلى القبلة، صدر اليمنى إلى القبلة، يعني يجلس على إليتيه على مقعدته ويخرج يحاول جعل اليسرى من تحت اليمنى إن كان قادرا على ذلك، وهذا هو الذي يسمى بالتورك، وهو من السنة التي قد يهجرها كثير من الناس الذين قد لا يدركون ذلك. أما يعني لعل البعض يلاحظ أنني أحيانا أنني لا أستطيع التورك أو لا أطبق التورك في الركعة الثالثة أو الرابعة، وهذا راجع إلى يعني ألم في الأرجل فلا أستطيع هذه الأيام التورك. لعل البعض يعني يلاحظ هذا فما يتنبه أو يظن أنني أتعمد هذا، لا، لكن لا أستطيع التورك. أما هو سنة، وهو من السنة التي يهجرها بعض الناس. نعم.
خاصة أصحاب البناطيل،
ولا سيما أصحاب البناطيل فإنهم لا يستطيعون التورك أبدا، ولذلك اقترح على الإخوة أن يلبسوا ثيابا فضفاضة جيدة يستريح في صلاته، فإن هذه البناطيل أو البنطلونات اجمعها كما شئت لأنها أعجمية، فهذه أو بنطال أو بناطيل أو نحو ذلك، لا شك أن هذه خطيرة جدا في الصلاة، ولا تستطيع تطبيق حركات كثير من أحوال الصلاة. وأيضا فيها مصيبة أخرى، وهذه المصيبة قد تبطل الصلاة، وهو أنها قد تمثل العورة وتشكلها تشكيلا كاملا، لا أعني من حيث اللون ويعني ورؤية لون العورة، لكن رؤية تفاصيل العورة وهيكلها العام، فقد يرى كل شيء بارزا بسبب لبس هذه البنطلونات الضيقة، ولا أرى أن صلاة من حصل منه ذلك صحيحة، بل هي صلاة باطلة. نعم.
قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. الحديث رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه قال: فرأيت يحركها يدعو بها. الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي.
أما وضع اليدين في حال الجلسة بين السجدتين وفي حال التشهد بنوعيه الأول والأخير، فإنه يبسط يديه مضمومتي الأصابع على فخذيه، مضمومتي الأصابع على فخذيه، سواء كان في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، غير أنه في التشهد بالنسبة لليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة يعني هكذا ويحركها مرة بعد مرة. والناس في هذا لهم ثلاثة أقوال: قول بتحريم تحريكها وهو بعض متعصبة الفقهاء المتأخرين، وقالوا يجب قطع يد الإصبع التي يحركها صاحبها في التشهد، يعني يجب قطع إصبع من يطبق السنة والعياذ بالله، وهذا من جهل هؤلاء الفقهاء المتأخرين، فهؤلاء يمنعون بالكلية. وآخرون يشغلون أصابعهم كأنها ماكينة تشتغل هكذا، هذا أيضا لا يصح. وخير الأمور الوسط، وهو أنك تقبض اليوم الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام مع الوسطى وترفع السبابة بين الفينة والأخرى بهذا الشكل مرة بعد مرة، ليس سريعا هكذا كأنها ماكينة، ولا تمنعها كأنك تعطل فذلك تعطيل للسنة، وإنما تحركها بين الفينة والأخرى تحريكا يعني تدعو بها، كما بين ذلك في أكثر من حديث وائل بن حجر وغيره، وائل بن حجر وغيرهما وغيره رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
قال أحسن الله إليكم، إذن التحريك يستمر مع التشهد كله؟
نعم، ليس نعم، لأن هناك أحسن قول رابع ذكرتني به، أنه لا تحرك إلا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والقول الوسط هو أنك تحركها طول التشهد تحريكا خفيفا هادئا، ليس تحريكا سريعا، ولا يمنع التحريك ولا يقتصر فيه على التحريك عند التشهد أو عند ذكر الشهادتين فقط. نعم.
قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. الحديث رواه أبو داود.
التسليم السنة، ليس أن تقول السلام عليكم السلام هكذا، لا، السنة بهدوء السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى من خلفك بياض خدك أو لحيتك. السلام عليكم ورحمة الله، مبتدئا باليمين ثم بالشمال، والتفصيلات نوى بهذا كذا أو هذه النيات المتعددة، أنت تسلم على أنها صفة من صفة الصلاة التي تختم بها صلاتك، ولعل هذا يكفي دون تكلف آخر. نعم،
انتهى السلاح أحسن الله.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إخوتي الكرام نبدأ إن شاء الله في كتاب الحج من هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجع ما وقفنا عليه من أحكام الصلاة إلى ما
بعد الحج
إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: قبل أن يسلم الإمام لصلاة المغرب سلمت خطأ ساهيا، هل أعيد صلاتي أم صلاتي صحيحة؟
إن كنت قد سلمت بعد ذلك بعد الإمام فليس عليك شيء. أما إن كنت اكتفيت بهذه التسليمة التي قبل أن يسلم الإمام فعليك أن تعيد صلاتك كاملة الآن، لأن التسليم ركن. فهمت؟ عيد مرة أخرى. إن كنت أعدت التسليم بعد تسليمة الإمام فهنا الحمد لله انتهى الأمر. وإن كنت قد اكتفيت بالتسليم الذي سبقت به الإمام فعليك الآن أن تعيد صلاتك كاملة لأن الفصل قد طال وقد انتهى الوقت. فيعني انتهى قصدي الفصل الذي يمكن أن تتدارك فيه ذلك. هذا هو. ثم أنبه على مسألة هنا تتعلق بالسلام. المسبوق البعض من الناس ينهض بمجرد أن يسمع كلمة السلام عليكم ورحمة الله حتى قبل أن تنتهي التسليمة الأولى وهنا تبطل صلاته لأنه سبق إمامه وترك الركن الذي يجب أن يؤديه خلف الإمام. فالمفترض أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية ما دام الإمام قد سلم تسليمتين، وإلا فعليه أن يعيد صلاته. وأما أنه يسلم يقوم لقضاء ما تبقى عليه قبل أن ينتهي الإمام من السلام فهذا يعتبر مسابقا للإمام وقد بطلت صلاته. فلا تنهض حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لا تنهض لتقضي ما تبقى عليك من الركعات حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. نعم.
هذا سائل وفقه الله يقول سيذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الجمعة، يقول يذكر بأنه سيجمع بين الجمعة والعصر، لكن يقول يشكل علي أني سأقدم لمكة قبل المغرب، هل أعيد العصر أم يكفي الجمع؟ ويشير إلى جمع سماحة الإمام في ميدان التحرير. أو يقول ما أدري هل سمحت لإمام فلان،
نعم نعم،
هل هو جمع ما أدري
لا اسمه.
نعم نعم.
جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة غير جائز عند المحققين من أهل العلم لأنها ليست ظهرا حتى تضم إليها صلاة العصر جمعا بالنسبة للمسافر، وإنما عليك إذا حان وقت صلاة العصر أن تقف وتصلي صلاة العصر في وقتها ولا تؤخرها إلى ما بعد المغرب، فهذا لا يجوز. فالجمع باطل، إن جمعت مع الجمعة فقد بطلت صلاة العصر ولا تصح أبدا لأنك قد صليتها في غير وقتها أما ما يشير إليه السائل من جمع زيد من الناس الجمعة العصر مع الجمعة، فأولا هذا الذي جمع ليس قدوة لأنه له فتاوى ضالة كل الضلال، يفتي بحل الغناء ويفتي بحل الاختلاط ويفتي بحلق جواز حلق اللحى ويفتي ببعض حل مسائل بعض المسائل الربوية، وهناك فتاوى ضالة عنده كثيرة، ويعني هو ليس قدوة في هذا ولا ينبغي أن يسمى سماحة، فهو جاهل حتى ولو ادعى العلم. هذه المسألة يعني ينبغي أن لا نقتدي بسائر الناس، ننظر إلى ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وهذا له كلام في أسماء الله وصفاته سيء، يقول إن الكلام في تحقيق الأسماء والصفات فيه إعانة للكفار ضد المسلمين، وهذا أمر في غاية الخطورة فعلينا لا نقلد الناس وما يفعلون، فالتقليد الأعمى هذا مرض خطير. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
ميدان التحرير
على كل حال هذا العمل قلت ليس بقدوة، والمظاهرات التي حصلت سواء في ميدان التحرير أو بغيره هي مظاهرات باطلة من أعمال اليهود والنصارى، ليست من أعمال المسلمين. المظاهرات نفسها عمل يهودي منظم اخترع قبل أكثر من 300 سنة في البروتوكولات، في أن يعني في دق إسفين وجعل هو بين الشباب وبين علمائهم وبينهم وبين ولاة أمورهم. فهذه الثورات التي تسمى بالصقيع العربي أو الصقيع الغربي الذي دمغوا به بعض المسلمين، الغرب خططوا له باسم الحرية وباسم الثورات. لو تتبعت الثورات من عهد الذين ثاروا على عثمان وقتلوه وعلى علي فقتلوه إلى يومنا هذا لوجدت أنهم لا يريدون إلا الكراسي، لا يريدون إلا الكراسي. أما زعمهم أنهم سيصلحون الأمة فهؤلاء كذابون دجالون، كذابون دجالون. والله لا أقاموا، لا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، ولا أقاموا حكما لله عز وجل الذي وعدوا به، بل عندما تمكنوا أقاموا حكم الطاغوت كغيرهم من الذين لا يحكمون شرع الله تبارك وتعالى، ووضعوا دستورا هو طاغوت في حد ذاته. فإذا القضية يا إخوتاه لا تأخذنا العواطف في تأييد هؤلاء الثيران وما خلفوه من دمار على الإسلام والمسلمين، وضاعت به دول مسلمة، ضاعت الآن فهي تعيش فوضى، وهذه الفوضى الخلاقة التي خطط لها الغرب من أجل أن يكون المسلمون بهذه الحالة. فعلى المسلمين أن يتكاتفوا فيما بينهم وأن يجتهدوا في الوقوف مع ولي أمرهم في أي بلد، يعني ولي أمره مسلم، وبغض النظر عن أخطائه أو ظلمه أو تقصيره في نفسه، ويعني يعني يجتهدوا في جمع الكلمة. أما هذه ثورات الصقيع هذه انتهينا منها وعرفنا نتائجها، والذي لا يعرف لم يدرك نتائجها إلى الآن أظنه لن يفهم إلى يوم القيامة. نعم.
يقول السائل
فالمظاهرات محرمة قطعا، وهي مبدأ يهودي صهيوني ماسوني، وليس من بلاد المسلمين، وليس من يعني من 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 أعمال المسلمين. وقد رد عليه علماؤنا عشرات الردود ولله الحمد، كلها منها المطبوع ومنها المسجل في الرد على حكم المظاهرات. طيب، لكن قبل أن ننتهي من المسألة، هناك شبهة يطرحها بعض هؤلاء الثوار أو الثيران، يقولون إن عمر، إنه عندما أسلم عمر رضي الله عنه قام هو وحمزة وقاد مسيرتين إلى أن دخل الكعبة بشكل مظاهرات، وهذا دليل على جواز المظاهرات. أقول كما يقال ثبت العرش ثم انقش، هذه القصة باطلة سندا وماذا ومتنا، باطلة سندا ومتنا. فأولا من جهة السند لا تصح، ولم يقم عمر وحمزة رضي الله عنهما بهذه المسيرة، لم يقوما أبدا بهذه المسيرة. لكن يرددها هؤلاء الثيران ليقنعوا الناس بمثل هذه القصص الموضوعة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وما عرفت المظاهرات إلا في عهد الخوارج الذين قتلوا عليا وقتلوا عثمان رضي الله عنهما، ثم خطط لها اليهود في العالم الإسلامي كما شهدتم في الصقيع الغربي الذي ضيع عددا من دول المسلمين. كأفغانستان والعراق وسوريا واليمن وغيرها، والصومال قبل ذلك وأفغانستان. نعم، أقول هذه ثورات غربية خطط لها اليهود وتلقفها الرعاع من الناس وقليل البضاعة من العلم الشرعي، وحاولوا تطبيقها عبثا، فصاروا هم أول من احترق بماذا؟ بنارها والعياذ بالله. من المظاهرات سواء في ميدان التحرير، في ميدان كذا، في ميدان كذا، هذه ليست من دين الله سبحانه وتعالى. إذن من جهة السند لا تصح، فالقصة مكذوبة ولا أصل لها. وثانيا من جهة المتن لو صحت فغاية ما هنالك أنهم توجهوا إلى أين؟ إلى الكعبة للصلاة. هذا لو صحت، لو أنها صحت، لكن هي غير صحيحة وليست مظاهرة حتى لو صحت. نعم،
وليست مشروعة حتى لو
صحت.
نعم، مثل ما قلت وليست مظاهرة حتى لو صحت. نعم، سأل الله إليكم. يقول سائل كريم يذكر بأنه نعس في الجلسة الأخيرة ولم يستيقظ إلا عند التسليم، ما حكم صلاته؟
إن كان جالسا صلاته صحيحة، وقد سمع للصحابة غطيط ثم قاموا وصلوا وهم جالسون، يعني غطيط وأنت جالس. أما لو اضطجعت أو استلقيت فيعني غبت تماما فيجب عليك أن تتوضأ، فقد انتقض وضوءك. نوم الجالس وغطيطه ونعسه نعاسه لا يبطل الوضوء. نعم،
يقول سأل الله إليكم، قد تقدم منكم التنبيه على ما عند بعض المقلدة من الفقهاء رحمه الله المتأخرين. يقول سائل كريم كأنه اعترض، يقول ألا يجب الافتراش في التشهد الأول والأخير؟ والثاني يقول ألا يجب الجلوس على الرجل اليسرى في التشهد الأول يشير إلى بعض المذاهب، وقد تقدم
بينت لكم السنة. نعم، من الأحاديث التي سمعتموها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالسنة أعيدها مرة أخرى، الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو افتراش اليد اليسرى ونصب اليمنى بين السجدتين وفي التشهد الإيش الأول. وأما الثابت في التشهد الأخير فهو التورك، وهو أن تجلس على مقعدتك وتنصب اليمنى وتخرج تحاول إخراج اليسرى من تحت اليمنى. نعم، وإذا تبينت لك السنة فاعلم أنه طريق الجنة، فإياك والتعصب لقول فلان وفلان. نعم،
يقول يذكر بأنه قديما اقترض مالا ربويا وتاجر به، يقول لكني بعد ذلك تبت إلى الله عز وجل وعدت إليه وبقي هذا المال وتاجر به إلى يوم هذا، وقد جئت حاجا به، هل يؤثر في حجي؟
نعم، يؤثر في حجك. كان الواجب عليك أن تتخلص منه، فإن كان عندك مال منوع بعضه حلال وبعضه ربا فانوي أن يكون حجك من المال الحلال، احرص أن يكون مالك المال الذي تحج به من المال الحلال. وإن كان كنت لا تدرك ذلك، أو إنه مختلط بعضه حلال وبعضه حرام، فلعل اجعل في نيتك أن ما حججت به هو من رأس مالك الحلال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإذا عدت تخلص من جميع الأموال الربوية التي كنت قد حصلتها بنية التخلص. أنفقها على مشاريع عامة كرصف طريق أو اسفلت أو دورات مياه أو نحو ذلك بنية التخلص. نعم،
السؤال له تعلق بالثورة، يذكر بأنه كان رئيس دائرة كذا في دولة كذا. نعم، إحدى الدول الإسلامية الكبيرة. يقول وأثناء الثورة يقول أخذت ما تحت يدي من المال لأنه سيضيع، يقول بين الشباب. يقول والآن يذكر بأنه استخدمه وقد جاء للحج، يقول مع العلم أني ثمرته،
أنه
ثمره، تاجر به، ما حكم
هذا المال الذي استوليت عليه بغير حق؟ أعده إلى خزينة الدولة، ولا يحل لك استخدامه ولا استثماره ولا الحج منه ولا التصرف فيه، لأنه ليس ملكا لك، ليس ملكا لك. وهذا حصل في بلاد الثورات كثيرا. هناك من فقد، أعرف أحدا هو لي به علاقة، ذا ضاع له أكثر من 1,000,000، استولى عليه مدراء الشركة وضيعوا جميع المشاركين، استغلوا الثورة فاستولوا على الأموال وبلعوها وتركوا أهلها يضيعون. وهذا من شؤم ماذا؟ من شؤم هذه الثورات الغربية. نعم.
فضل السائل يقول ما حكم الانتساب إلى الأحزاب الإسلامية ثم السلفية كحزب كذا؟
طيب، الإسلام يا إخوتاه جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب، وطائفة واحدة لا طوائف، وفرقة واحدة لا فرق. فالأحزاب التي وجدت سواء القديمة كأهل التجهم والاعتزال والخوارج ومن نهج نهجهم، أو المعاصرين، الأحزاب المعاصرة التي تتسمى بعضها باسم الدين وبعضها باسم أسماء أخرى، توالي وتعادي في على مبادئ هذا الحزب بعجره وبجره وخيره وشره، فلا شك أن هذا الانتماء محرم، ولا يجوز أن تنتمي إلى تلك الأحزاب أيا كانت، ولو باسم الإصلاح ولو باسم جمع الكلمة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة البتة. إنما عليك أن تنتمي إلى أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيين الذين، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وضابطها عدم الانتماء إلى تلك الحزبيات، وإنما تطبق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا من حديث معاوية. والحديث الآخر إلا واحدة وهي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن طبق هذه الصفات فهذا هو الذي على السنة، ولا بأس أن يعتزي إلى السلفية أو إلى أهل السنة أو ينتسب إليها أو إلى الجماعة أو إلى أهل الحديث أو إلى الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، بشرط أن يكون تطبيقه تطبيقا صحيحا. لا يعني هذا العصمة أنه لا يقع منه خطأ، لكن في منهجه العام يطبق منهج أهل السنة والجماعة. أما تعدد الجماعات في الإسلام فذلك محرم. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالتعصب لهذه الجماعات والانتماء إليها لا شك أنه باطل ومحرم. وأنا لا أعني يعني مسألة الأفراد، أفراد قد يكون أفراد، هناك أفراد صالحون لا يعرفون حقيقة هذه الجماعات، وإنما أعني الجماعات التي تتخذ لنفسها منهجا معينا فيه مخالفة لأصول السنة ومليئة بالبدع، مثل أصحاب الثورات ومثل أصحاب الطرق المختلفة الذين يتعبدون على طريقة شيخ معين، يرون أن ما يقوله هو الشرع وأن ما خالفه هو الباطل حتى ولو كان هدي الكتاب والسنة. والقول عندهم ما قالت حذامي، القول ما قاله صاحب الحزب أو رئيس الحزب حتى ولو كان باطلا، أو ما قاله صاحب المذهب حتى ولو كان باطلا. والعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الانتماء إلى تلك الأحزاب التي نجم بالشر ناجمها وطاف بالشر طائفها، فهي كما قال السلف كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. نعم
صلى الله عليكم. يقول نعم، يقول قبل هذا السؤال يقول يذكر بأنه من حزب كذا، قريب من ما قلتم.
نعم.
يذكر ما أجبتم عليه، يذكر بأنه من حزب كذا وهو مظلوم في دولة كذا، الحزب الجماعة مظلومة في دولة كذا. يقول ونظرا لاجتماع المسلمين في الحج في مناسك الحج، هل يجوز أن نجتمع ونتظاهر طلبا لحقوقنا؟
تظاهرون هنا في الحج؟
ايه.
إذا ما جئت للحج وفقك الله، ما جئت للحج، جئت للمظاهرة، وأنا بينت لك حكم المظاهرة وأنها عمل يهودي ليس عملا إسلاميا. الحج، اقرأ الآية الكريمة، ولله على الناس حج البيت، لمن الحج؟ لمن؟ لله. ولله على الناس حج البيت، فمن سخره لأي غرض آخر بطل حجه. نعم، من سخره لأن هذا قد فسدت نيته من البداية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر إلى تعريف الفقهاء للحج، قصد مكة في زمن مخصوص لهدف مخصوص، قصد مكة، الذهاب إلى مكة، هذا التعريف الحج. لأن معنى كلمة الحج ماذا؟
قصد.
القصد، كلمة الحج معناها القصد. قصد مكة لماذا؟
هدف
عبادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والحج كسائر العبادات، من ابتغى به غير وجه الله فعمله حابط ولا قيمة له. فإن كنت قد جئت للمظاهرات فأقترح عليك أن ترجع من حيث أتيت، لأن نيتك هذه نية فاسدة، وقد أفسدت حجك من الآن أو عزمت على إفساده من الآن. فالمجيء للحج يجب أن يكون لوجه الله أنت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحج عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله عز وجل، ولذلك فإنها مبنية على شرطين: أولا إخلاص العمل لله وحده، وثانيا تجريد المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي للحج بقصد المظاهرة هل قصد وجه الله؟ أجيب عباد الله، لا والله، والله قصد الشيطان وقصد إرضاء الشيطان وقصد تطبيق منهج اليهود والنصارى ومن سار في فلكهم، حتى ولو كنت مظلوم ظلم ظلمات بعضها فوق بعض، لو قتلت، لو أخذ مالك، لو ضرب ظهرك، لا يبرر لك ذلك أن تغير نيتك التي جئت من أجلها. لماذا جمعت النقود على مدى سنين لتأتي إلى هذه البقاع المقدسة؟ لماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وجه الله، أليس كذلك؟ وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. الذي جاء للمظاهرات هل طبق هذه النصوص؟ لا والله، لا والله. ولذلك لا بد من التعاون على البر والتقوى، فمن جاء لهذا الغرض يجب علينا أن نتعاون في كشفه وفضحه وبيان مآربه، وأن ننبذه وأن نبعده من مجتمعاتنا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولعل السائل وفقه الله يريد أن يطرح السؤال ليفهم الناس، ما أظن أن قصده إن شاء الله نربأ به أن يكون قصده تطبيق هذا الأمر، نربأ به عن ذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لعل السائل وفقه الله يطرح السؤال لتحذير الناس من الحج لهذا الغرض، لعله يقصد ذلك إن شاء الله، نحسن الظن به وبنيته. أما من كانت نيته هذا الغرض فنقترح عليه أن يرجع إلى بلده، لأنه ما جاء للحج، ما جاء للحج. الحج قصد عبادة الله. لماذا نطوف بالكعبة؟ عبادة للكعبة؟ لماذا نقبل الحجر الأسود؟ عبادة للحجر الأسود؟ لماذا نذبح الهدي؟ الله محتاج للهدي؟ لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، ولكن ماذا يناله؟ التقوى منكم، التقوى منكم. هذا عمر رضي الله عنه، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. انظر إليه وهو يقبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ هو عرف أن الحجر هذا لا يعبد وأنه لا يتعلق به. طيب لماذا نقبله؟ تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مقالته المشهورة العظيمة في صحيح الإمام البخاري وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هناك فرية، قصة مكذوبة، يقولون أن عليا رضي الله عنه اعترض على عمر، علي عمر من أحب الناس إليه، وعلي من أحب الناس إلى عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، أن عليا قال له: لا يا عمر، إنه يضر وينفع. هل هذه الرواية صحيحة؟ لا والله، رواية موضوعة مختلقة مكذوبة لا أصل لها في هدي رسول الله ولا في هدي الصحابة والخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فتردوا عنه كما ترضى الله عنهم. فإذا علينا أن نتنبه لمثل هذه الأغراض الدنيئة. الحج بقصد المظاهرات هذا غرض دنيء وغرض سفيه وغرض ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، بل يبطل عليك حجك إذا كنت صادقا في مجيئك للحج. فيجب أن تبتغي بحجك وجه الله. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان إيش؟ سعيهم مشكورا. فأخلص النية يا عبد الله، أخلص النية واقصد الغرض الذي جئت من أجله، وهو رضا الله، إعلاء كلمة الله، توحيد الله، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذا هو الغرض من الحج، الغرض إفراد الله بالعبادة. فإياك أن تطبق هذا المبدأ الخبيث الخطير، إنما وعليك أن تجعل نصب عينيك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا سائل كريم لعله غيور يقول: من الملاحظ إحاطة قبر الرسول صاد بشباك حديد، يقول أهذا يليق بمقام رسول الله صاد؟ لماذا لا تحيطوه بالذهب حتى يتبرك الناس بشيء لا يصدأ؟
المستعان. أولا يا عبد الله، هذا الشباك ما جعل للتبرك، وإنما جعل ضمن ما اتخذه العلماء وحكام المسلمين عبر التاريخ من حماية، من أجل حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من أي عبث. وكذلك المقصود به البعد عن التبرك بالقبر وبما حول القبر، فهذا عادي يغير في أي لحظة ويبدل، وليس المقصود أن يجعل ذهبا أو فضة ليتعلق الناس به. ولو جعل ذهبا أو فضة لكان ذلك إسرافا محرما، لكان ذلك إسرافا محرما وممنوعا. فهذا لا يتبرك بالشباك حتى تقول أنه يجعل من ذهب أو فضة. وهل يتبرك بالذهب والفضة؟ لو جعل من ذهب أو فضة هل يجوز التبرك به؟ لا والله يا عبد الله، لا يجوز التبرك بالقبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. إنما عليك أن تسلم ثم تنصرف، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ولا تفعل شيئا من هذه الخزعبلات من التمسح والتبرك وما إلى ذلك مما يعتقده الخرافيون والمبتدعة الذين يتعلقون بالحيطان والجدران والحديد وما إلى ذلك. علق قلبك بربك سبحانه وتعالى، ادعو ربك، إلجأ إليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون
كافرون.
إنه لا يفلح الكافرون. اجتهد يا عبد الله في تجريد عبادتك من أية خرافة يفعلها الناس. فالتبرك بالقبور غير جائز، ودعاء صاحب القبر شرك بالله حتى لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت مدد يا رسول الله أشركت، ولو قلت مدد يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا فلان يا فلان فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. والشرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإن كنت مبتلا بهذا الأمر فتب إلى الله قبل فوات الأوان، لأن من مات على هذه الحال يموت مشركا. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد فيما يقرب إليه، ولنجتهد في العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، نصلي لوجه الله، ندعو الله، ننذر لله وحده لا شريك له، ولا ننذر إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله. أما المخلوق فإنه لا يستغاث به ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فأخلص عبادتك لربك سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقفون الآن أمام القبر، أو بعضهم يستدبر القبلة في الخارج ويستقبل القبر، إن دعا صاحب القبر أشرك بالله وبطلت أعماله، وإن اعتقد أن هذا تبرك فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. نعم.
يقول يذكر بأنه يتاجر في ملابس الأطفال والنساء.
نعم.
يقول مع العلم أن بعض ملابس النساء يصف البشرة، وبعضه يذكر عبايات مزخرفة ونحو ذلك. يقول والآن قد جاء للحج، كيف يخلص حجه إن كان في ماله شبهة؟
لا تبع أي شيء محرم، سواء ما فيه صورة ذات روح، أو هذه العبايات التي مزركشة، أو أما التي يتخذها النساء لأزواجهم فهذا المفروض أن يبيعها النساء ولا يبيعها الرجال. فاجتهد يا رعاك الله أن يكون ما جئت به من الملابس التي ليس فيها شيء من ذلك، انوي هذا الأمر إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم الرسول الصاد ونحو ذلك،
أي هذه نسينا ننبه عليها. نعم. نبهت مرارا على أن كلمة صاد عندما تريد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جفاء مع رسول الله، هذا جفاء، كيف صاد؟ أنت لو قيل، لو نوديت بصاد أو بصلعم أو بصاد سين هل تقبل؟ فكيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟ يعني عندك بخل بالقلم حتى بالحبر أن تكتب صلى الله عليه وسلم؟ ربع سطر يا أخي، هي ربع سطر فقط. إذا ذكرت الرسول فقل ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، وإياك والبخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأنا أرى أن الذي كتب محمد أو رسول الله صاد ما صلى على رسول الله، والله ما صلى، وإنما قال صاد. صاد هذه حرف، والحرف لا قيمة له، الحرف لا قيمة له. وكذلك الذين يكتبون صلعما هذا لا قيمة له ولا ينفعك عند الله ولا تثاب عليه. إنما إما أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أو إذا كان الكلام مختصر تختصره بما اختصره الصحابة. انظر إلى الأحاديث، كلما ذكروا حديثا قالوا قال رسول الله، أكملوا صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه جملة صغيرة لا تكلفك شيء، ولا تغنيها أغاني مثل الذين حولوا الصلاة على النبي إلى أغاني بدعية وأهازيج ما أنزل الله بها من سلطان. فالناس هنا بين غلو وجفاء، الذين حولوها إلى أغاني غلاة ويأتون بأوصاف غير لائقة، والذين يكتبون صاد أو صاد سين أو صلعم هؤلاء جفاة. وأنت يا أيها المسلم السني لا تكن غاليا ولا ماذا ولا جافيا. قل صلى الله عليه وسلم بدون تلحين وبدون تغني. ما صليت ألف ما لها قيمة. الذي يقول ألف ولا مئة ما لها قيمة. صلي كما صلى الصحابة رضوان الله عليهم. اختر السؤال الأخير يا شيخ.
سؤال الأخير عجيب نوعا ما. يقول السائل الكريم وفقه الله يقول يذكر بأنه جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول معنى سؤالي هل يشرع الصيام في هذه الأيام أم هذا لا يليق كونه في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يصوم؟
هذا أمر عجيب. أولا يا عبد الله عندما تأتي إلى المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي ولا يأتي في ذهنك ذكر القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تأتي للصلاة في المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فاجعل نيتك عندما تأتي إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي ولا علاقة لهذا بالحج. يعني ما له علاقة بالحج. أما حديث الموضوع ما حديث يردده بعض الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا حديث موضوع مكذوب مختلق لا يصح. وأما الصوم فلا علاقة له بمجيئك هنا. الصوم يعني من أراد أن يتطوع يتطوع في أي وقت ما عدا العيدين. ويسن صيام الأيام البيض وكذلك صيام الاثنين والخميس وصيام يوم عرفة للمقيم غير الحاج وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء أو أكثر عاشوراء وصيام أكثر شعبان. هذه كلها سنة. أما بقية الأشهر فإن أردت أن تصوم تطوعا فصم. صوم يوم وافطر يوم، صوم يوم وافطر يومين، كل هذه من السنن. أما أن تقول أنا لا أصوم لأني في ضيافة رسول الله فأنت لست في ضيافته. ما يضيف أحد هنا. الضيافة في اتباعه والسير على نهجه والاهتداء بسنته والاهتداء بالكتاب والسنة. هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعله يا عبد الله. وفقني الله وإياكم لاتباع السنة وجمعنا الله وإياكم بعد ذلك في الجنة ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أن تبلغوا هذه الوصايا إلى من خلفكم من إخوانكم في بلادكم فإن التنبيه على هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد في غاية الأهمية. وفقنا الله وإياكم لكل خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد في كتاب الحج إن شاء الله.